الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا اليوم باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب نزول المطر، وضده الاستصحاء، وهو طلب الصحو، أي أن تكون السماء صحوة، وهو طلب رفع المطر. قد اختلف العلماء في حكم صلاة الاستسقاء، فذهب الجمهور إلى استحبابها، بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه ليس للاستسقاء صلاة، وإنما هو الدعاء فقط، وخالفه في ذلك جماعات من أصحابه، فوافقوا قول الجمهور، وهذا هو الراجح، أن صلاة الاستسقاء سنة. وقد ورد الاستسقاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، والثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أي مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبله، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، يتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تؤدى بلا أذان ولا إقامة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي يسأل ربه المطر، فهذا من خصائص الله عز وجل. قال تعالى: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله تعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يغيث عباده جل الله في علاه. فمن زعم أن مخلوقا يملك إنزال المطر فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فالمطر لا يسأل إلا من الله عز وجل. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى، فيتصلى بالبيداء بالجبانة كما تصلى العيد، وقد تقدم هذا، إلا إذا كان هناك ما يشق على الناس ونحو ذلك جازت الصلاة في المسجد كالعيد. قوله فتوجه إلى القبلة يدعو، هذا دليل على جواز استقبال القبلة للدعاء، وليس هذا عاما في كل دعاء، فمن عدى في آداب الدعاء العامة استقبال القبلة فقد غلط، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ولم يستقبل القبلة. ولا يبعد أن يقال إن الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان على حاله مستقبل القبلة أو غير ذلك، وما ورد في استقبال القبلة استقبلنا، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ودعا في الجمعة، ودعا في أذكار أدبار الصلوات المفروضة، وكل هذا وهو مستدبر القبلة. من مواطن استقبال القبلة الدعاء في الاستسقاء، والدعاء في الاستنصار في أرض المعركة ونحو ذلك. وما يذكر أيضا من الدعاء بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص جماعات من أهل العلم أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل القبر. قوله وحول رداءه، هذا مذهب الجمهور، وقد أوله جماعة من أهل العلم على التفاؤل بتبدل الحال من حال إلى حال، من قحط إلى خصب ورخاء، وخالف أبو حنيفة في ذلك. قوله ثم صلى ركعتين، ظاهر الخبر أنه بعد أن دعا وحول رداءه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي مسألة: ما حكم تقديم الخطبة على الصلاة والعكس، وما هو المشروع من ذلك؟ جاء في حديث أنس وعبد الله بن زيد كما بين يدينا، وحديث ابن عباس وعائشة، ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذا قول جماعات من أهل العلم، بينما ذهب الجمهور إلى أن المشروع البداءة بالصلاة. وقال ليث بن سعد، وهو رواية عن الإمام مالك وقيل رجع عنه، أن الصلاة بعد الخطبة، أن الصلاة بعد الخطبة، ويتأيد هذا القول بالأحاديث التي ذكرناها من قبل. وجاءت أخبار أخرى بجواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، ولهذا ذهب جماعات من أهل العلم إلى جواز التقديم والتأخير بلا أولوية، جمعا بذلك بين الأخبار. قوله جهر فيهما بالقراءة، نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال أجمع العلماء على أن الجهر في الاستسقاء مستحب، وأصح الأخبار في الباب ما أفاد تقديم الخطبة على الصلاة. وهذه الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد والحديث التي تقدم الإشارة إليها هي كما قال النووي هي أكمل الصفات، دعاء وخطبة وتحويل الرداء ثم الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. حكى حاله ونسب المسألة إلى أهلها، حكى حاله من باب الأخذ بالسبب، فمن أسباب نزول المطر الدعاء، أن يسأل المخلوق الله جل وعلا. ثم قال: فادعوا الله يغيثنا، لم يقل فأغثنا يا رسول الله، قال فادعوا الله يغيثنا. وهذا هو التوحيد الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه وأمر به الأمة من بعده، وهو الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب، ألا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. وذلك عام في كل عمل وفعل هو من خصائص الله جل وعلا، لا يجوز أبدا أن نسأل فيه المخلوق مهما على كعبه في الديانة والعلم والتقى والورع. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. روى البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وهذا النقل قد أشكل على جماعة من أهل العلم، فإنه قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع، منها عند الجمرة الأولى والوسطى في الحج، ومنها يوم بدر، وهناك غير ذلك من المواقف التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن أنس رضي الله عنه يحكي ما رآه وغيره روى ما رأى، وهذا جمع طيب بين الأخبار. فقوله كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه، أي هذا ما رآه أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يرفع يديه، لكن غيره رآه يرفع يديه ونقل ذلك. قوله اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فيه مشروعية الإلحاح في المسألة وتكرار لفظ الدعاء، وهو دل عن الله تعالى يحب من عبده ذلك، وقد ورد في حديث ضعيف: إن الله يحب العبد الملحاح، فالله تعالى يحب ذلك بخلاف المخلوق الذي يسأم ويمل من كثرة المسألة. ولهذا فيما نسب إلى الشافعي: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأخبر في آيات أنه أنزله بقدر، فعلم أن مطلق التصرف في ذلك لله وحده لا شريك له. قال أنس: فلا والله، في جواز الحلف بدون استحلاف، وفي جواز الحلف في المواطن العظيمة والمسائل الكبيرة. قال: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لا سحاب مجتمع ولا سحاب متفرق، السماء صحو تماما. قال: وما بيننا وبين السلع، وهو جبل بالمدينة، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتة، أسبوع كامل والمطر ينزل بحمد الله جل وعلا، استجابة لمسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد أنواع الاستسقاء، أن يقع على المنبر، وهذه أحد المواطن التي يشرع فيها للإمام أن يرفع يديه، وهو الموطن الوحيد الذي يشرع فيه للخطيب أن يرفع يديه بالدعاء، ما على ذلك يشير بأصبعه كما تقدم معنا في حديث عمارة ابن رؤيبة أو ابن رؤيبة في صحيح مسلم، وقد تقدم في الرواية الأخرى التي ذكرناها من قبل، قال: وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، من شدة رفعه ليديه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم: إن دعاء الاستسقاء ببطون الكفين ودعاء الاستصحاء بظاهر الكفين، ولا دليل صحيح على هذا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، في دليل كما تقدم على جواز مخاطبة المأموم للإمام، وكذلك مخاطبة الإمام للمأمومين، أما مخاطبة المأموم لصاحبه فهذا لا يجوز. ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى كما تقدم معنا في أحاديث الجمعة. قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. هذا يسمى بالاستصحاء، وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فلم يقل اللهم ارفعها عنا اللهم امسكها عنا، إنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، لا غنى بنا عن بركتك، فاجعلها في الأودية ومنابت الشجر ننتفع بها هناك، ويأتينا ماؤها وتخزن الأرض من مائها شيئا ننتفع به. اللهم حوالينا ولا علينا، في دليل أن هناك بقع إذا كثر فيها الماء أفسدها وتأذى العباد بذلك، فالناس يستسقون حيث احتاجوا إلى السقيا، وهذا هو الأصل. فأهل المنطقة المخصوصة إذا احتاجوا إلى السقيا استسقوا. الآن إذا حصل استسقاء يمر بالجميع أن يستسقي، فينزل المطر في أماكن يتضرر الناس بنزول المطر فيها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لم يهتموا بمن السائل هل هو نفس الرجل أم هو رجل آخر، إنما المهم ما أفاده الموقف من الأحكام والشرائع وتقرير التوحيد، هذا هو المهم. فتضمن خبر الباب كلا من الاستسقاء والاستصحاء. قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهو أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. هناك حديث ومسائل متعلقة بالباب، من حديث أنس في البخاري أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. ففيه تقديم العبد الصالح للدعاء والمسألة، فهو أحرى بالإجابة لا سيما إذا كان من آل البيت. فعمر رضي الله عنه قدم صحابيا جليلا من آل البيت وهو العباس رضي الله عنه، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث في مسلم حديث أبي هريرة أو ولد صالح يدعو له، فقيد ذلك بالصلاح، في تمييز دعوة العبد الصالح. وكذلك في مسلم في قصة أويس القرني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن إذا لقيه أن يأمره أن يستغفر الله له فاستغفر له. وحديث أنس هنا فسره حديث أنس في الباب في قوله إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، بينه أنس في هذا الحديث عندما قال ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. إذن كان التوسل بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بذاته عليه الصلاة والسلام ولا بجاهه كما يفعل أهل البدع، مع أن ذاته عظيمة شريفة جليلة وجاهه أعظم الجاه عند الله جل وعلا، ولكن مسألة التعبد. فنسأل الله تعالى بما أذن لنا فيه، فهذه كلها عبادات مبنية على التوقيف، لا نفعل منها شيئا إلا بإذن من الله جل وعلا، والإذن لا يكون إلا بما دل عليه الشرع وأمر به. فائدة، أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث جابر قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاما غير آجل. قال فأطبقت عليهم أي السماء فأمطرت. قال عبد الله ابن أحمد سألت عنه أبي فقال أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه، ليس هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد ابن عبيد. وجاء من حديث كعب بن مرة وابن عباس وفيه ما ضعف وعلل، إذن لا يصح هذا اللفظ في الاستسقاء. وأصح ما ورد في ذلك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ولا يمنع أن يضيف الإنسان أدعية أخرى، لكن نحن مراد الآن مراد بيان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإلا فحديث عبد الله بن زيد بن عاصم عام في قوله يدعو ويحول رداءه. وفي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. فهذا من السنن عند نزول المطر أن يكشف الإنسان عن شيء من بدنه ليصيبه من هذا المطر الطهور، واحتج بهذا الخبر أهل السنة والجماعة على الجهمية وأشباههم على مسألة علو الله تعالى على خلقه، فالمطر ينزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه. مسألة: ما حكم التكبيرات للاستسقاء في الصلاة؟ يعني ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. هذا الخبر أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه أبو عوانة وابن حبان. ومدار هذا الخبر على هشام ابن إسحاق ابن عبد الله، قال عنه أبو حاتم شيخ، وهذه من صيغ التليين للراوي أي ليس بذاك الكبير في الرواية، هو كقولهم يكتب حديث ولا يحتج به. وتمسك الشافعي رحمه الله تعالى بقوله كصلاة العيد، وكذلك ابن جرير وبه قال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز بأن تصلى كصلاة العيد بالتكبيرات سبعا في الأولى وخمسا في الثاني، وبه قال زيد بن علي ومكحول. بينما ذهب جماهير أهل العلم من الخلف من السلف والخلف إلى أنه لا تكبير في صلاة الاستسقاء، وهذا أصح، فلا أخبار الصحاح التي أصح من حديث الباب ومنها المتفق عليه ليس فيها ذكر للتكبيرات، ويحمل خبر ابن عباس على فرض صحته على أنها كصلاة العيد أي ركعتين، كما تصلى العيد صلى ركعتين. روى البخاري في صحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، قال صيبا نافعا. أخذ من هذا بعض أهل العلم مشروعية الدعاء عند المطر، وقد ورد فيه حديث مرفوع ولا يصح، كما أنه لا يصح الاحتجاج بهذا الخبر على جواز الدعاء أو مشروعية الدعاء عند المطر بأن يجعل هذا المقام من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء إلا بما ورد في هذا الخبر صيبا نافعا، فهذا اللفظ يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، واحتمال الدعاء فيه أقوى، والتقدير أي اللهم اجعله صيبا نافعا يصيب مواقع الحاجة وينتفع به العباد. وقيل من باب الخبر صيبا نافعا على أن الصيب هو المطر أي المطر نافع، فيكون هذا من باب الإخبار، أو يكون من باب الرجاء أن يكون هذا المطر نافعا. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هذا رحمة من الله جل وعلا. فهذا هو المشروع عند رؤية الريح الشديدة وتغير الأجواء، أن يخاف الإنسان أن يكون هذا عذابا من الله عز وجل، حتى إذا ذهب ذلك أو نزل المطر سر بذلك وسري عنه. مسألة: ليس هناك يوم مخصوص للاستسقاء، وما سرى في بعض البلدان من تحديد يوم الاثنين للاستسقاء لا دليل عليه، فلم يرد في ذلك توقيت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يواعدهم في يوم يخرجون فيه إلى البيداء حيث تكون الخطبة والدعاء وتحويل الرداء ثم الصلاة، ولا وجه لتخصيص يوم دون آخر. باب صلاة الخوف: شرعت الصلاة للخوف على الراجح في بعد قصة الخندق، لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى نزلت بعد ذلك صلاة الخوف تأكيدا لضرورة المحافظة على الوقت، وصلاة الخوف نزلت لتوافق حالة الأمة في حروبها مع أعدائها، ففيها تطبيق لقول الله جل وعلا وخذوا حذركم. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بقاء حكم صلاة الخوف، بينما نقل عن أبي يوسف خلاف ذلك، حيث نقل عنه دعوى التخصيص لأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة، أخذ من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والراجح مذهب الجمهور. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أخبارا في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه الصفة تستعمل فيما إذا كان العدو في غير القبلة، فتقوم جماعة مع الإمام
ويصلون مستقبلين القبلة، وطائفة أخرى في مواجهة العدو سواء كان عن يمنة المصلين أو عن يسرتهم.
قوم الثلاثة، الثلاثة قوم، طيبوا. نعم قوم ثلاثة من هنا، قوم وجهكم إلى هذا الجانب، قفوا في هذا الجانب.
الآن القبلة هنا، سيصلي الإمام إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة سيصلي بجماعة من أصحابه والجماعة الأخرى بإزاء العدو، فلنقل العدو في هذه الناحية، فتقوم هذه الجماعة مستقبل العدو بأسلحتها، أو إن كانت في الناحية الأخرى كذلك تستقبل العدو أي اتجاه كان العدو يكون بإزاء العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا فرغ من الركعة الأولى انصرف هؤلاء إلى محل هؤلاء، يلا انصرفوا، يأتي هؤلاء، فيقوم الإمام يصلي بهؤلاء الركعة أثنانية، ثم إما يثبت في محله ينتظرهم يفرغون ويسلم بهم أو يسلم هو. الآن ستتم هذه الطائفة الركعة الثانية، ثم يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى لتتم الركعة الثانية لها. هذا إذا كانت المعركة العدو في غير ناحية القبلة.
خليكم واقفين.
طيب، عن زيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عن من صلى. طيب الطريقة الأولى هذه واضحة يا إخوان؟ واضحة؟ طيب الصفة الثانية، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وجاهة وطائفة وجاهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. صلي هذه الصلاة. الآن أيضا العدو في هذه الحالة أيضا في غير اتجاه القبلة، أيضا أنتم تقفون لمقابلة العدو، وهذا الصف، سنصلي ركعة كاملة ونجلس. الآن فرغنا من الركعة الأولى، اجلسوا، هذا ركعة صلينا، قوموا اخذوا ما عليكم، صلوا الركعة الثانية لكم وأنا سأثبت جالسا في محل، خلاص قضيتم واجلسوا، سلموا، اذهبوا إلى مقابلة العدو ليأتي هؤلاء، فيقوم الإمام يصلي بهم الركعة الثانية له وهي الأولى لهذا الفريق، فيجلس بهم ويثبت جالسا ويقومون هم يقضون، خلاص اجلسوا ثم يسلم بهم. هذه الطريقة الثانية، واضح يا إخوان؟
تعبتوا شوفوا ثلاثة غيرهم يا إخوان.
طيب، قال الرجل الذي صلى بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. الآن تغيرت الحالة، الآن العدو في اتجاه القبلة، ما نحتاج إلى أن يكون هناك فريق بإزاء العدو في النواحي الأخرى، الكل سوف يكون مستقبل للعدو لأن العدو في ناحية القبلة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكر مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. طيب نطبق هذه الطريقة،
الصف الثاني. نعم
طيب، العدو الآن في اتجاه القبلة. طيب سنصلي، نركع جميعا، يلا اركعوا جميعا، نرفع جميعا سمع الله لمن حمده. الآن سينزل معي فقط هذا الصف، هؤلاء يقون في مقابلة العدو، ننزل للسجود نرفع ثم نسجد ثم نرفع نجلس. اسجدوا أنتم وتموا سجدتكم، اسجدوا واجلسوا واسجدوا. نقوم الآن للركعة الثانية جميعا، يتأخر الصف تقدموا أنتم، نركع جميعا ونرفع جميعا. ينزل معي الصف هذا فقط الآن، ننزل للسجود ونرفع وننزل للسجود ونرفع. أتموا صلاتكم، أتموا السجدتين ثم التشهد ونسلم جميعا. واضح السبب يا أخوان؟ هذه ثلاث صفات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لصلاة الخوف. قال النووي رحمه الله تعالى: يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف 16 وجها كلها جائزة. قال حافظ في الفتح قال ابن حزم: صح فيها 24 وجها، عفوا صح فيها 14 وجها وبينهما خلاف. صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد. والراجح أن كل ما صح به الخبر جاز القيام به في صلاة الخوف بمختلف الروايات. وبهذا قال أكثر الفقهاء. فائدة: نقل الإجماع على أن صلاة المغرب لا تقصر، إذن هذه الصلاة التي صليناها ثنتين تصلح في صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء. المغرب نقل الإجماع بأنها لا تقصر ولا حتى في الخوف، ولكن اختلفوا في الأولى، في الركعة الأولى، هل يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين وبالثانية واحدة أو العكس، يعني يصلي بهم ثنتين ويثبت أولئك يصلون ثنتين ثم يصلي بهؤلاء واحد ويقضون أولئك واحد أو العكس. هذا لم يرد فيه تفصيل، فيفعل الإمام ما هو الأصلح لحال المعركة، ما هو الأصلح لحال المعركة. وقد جاءت رواية عن ابن عباس بأن صلاة الخوف تكون ركعة عند المسايفة، عند التحام الصفوف وتضايق الوقت ولا سبيل إلى الصلاة، فيصلونها ركعة واحدة. واختار الجمهور أنها لا تصلى واحدة، بينما ذهب الحسن وإسحاق وجماعة إلى جواز ذلك. باب الجنائز: جمع جنازة، وقيل جنازة بالفتح والكسر، وقيل بالكسر هو النعش، وبالفتح اسم للميت المحمول، وهو مشتق من جنز يجنز إذا ستر. وهذا الباب متعلق بالشق الثاني من حال الإنسان، فالإنسان إما في حال حياة أو في حال ممات. ساق المؤلف جملة من الأخبار في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أن نعي الإخبار وإذاعة خبر الموت، وهذا مشروع ولا حرج فيه، إنما المحذور فيما يصحب ذلك من نياحة. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، دليل على أن الأصل في صلاة الجنائز أيضا أنها تؤدى بالبيداء، ويجوز أداؤها في المسجد كما سيأتي معنا. قال: فصف بهم وكبر أربعة. هذا هو الأصل في تكبيرات الجنائز أنها أربع، ويجوز الزيادة على ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي واسمه أصحمة رضي الله عنه ورحمه، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا فسر به جماعة من أهل العلم المبهم في حديث أبي هريرة حيث قال: فصف بهم، قالوا: صف بهم ثلاث صفوف. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم استحباب أن تكون الصفوف وترا. ومن خبر أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما أخذ العلماء مسألة صلاة الغائب، فذهب الشافعي إلى جواز الصلاة على الغائب مطلقة، وقابله مالك وأبو حنيفة فقالوا بالمنع مطلقة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التفصيل أنه إن كان لم يصلى عليه فتشرع صلاة الغائب، وإن كان قد صلي عليه ولو من قليل من المسلمين فلا تشرع صلاة الغائب. وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الأخبار. أما مسألة الصلاة على الميت في المسجد فقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجماهير أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو رواية عن الإمام مالك، بينما كره مالك في المشهور عنه ذلك، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب، والراجح الجواز لحديث عائشة في صحيح مسلم: وقد تقاول الناس في الصلاة على الميت في المسجد، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. وصح هذا عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما صلي على عمر إلا في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى أيضا ابن أبي شيبة صلاة عمر على أبي بكر الصديق في المسجد كذلك. فالراجح الجواز، والأفضل أن تكون بالبيداء، فهذا جائز وذاك جائز. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، في بعض الروايات أن ابن عباس ومن معه قاموا معه كذلك. ففي الخبر جواز إعادة الصلاة على الميت مع من لم يصلي عليه، وفي الخبر جواز الصلاة على الميت في قبره، والراجح أنه لا حد في الزمن في ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقبر الرجل الأسود وقيل: أما السوداء؟ قال: دلوني على قبرها، وفي دلوني على قبره، فقام فصلى عليه. وبجواز الصلاة على القبر قال جماهير أهل العلم، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى المنع من ذلك، والراجح مذهب الجمهور، وحديث الباب صريح في ذلك. فمن جاء وجد الناس قد صلوا على الجنازة وقد دفنت، فيشرع له أن يصلي على القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما هو دعاء ورحمة للميت. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صفة الصلاة على الميت في التكبيرات الأربع الأولى منهن للإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ويظهر لي أنه يقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الثانية. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، فيرفع يديه ويكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن أكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، ثم يرفع يديه يكبر الثالثة ويدعو للميت إن كان ذكرا بصيغة المذكر، وإن كان أنثى بصيغة المؤنث. سيأتي معنا ما صح من الأخبار في ذلك وما ضعف. ثم يكبر الرابعة ويدعو لنفسه وللميت يسيرا، ثم يسلم تسليمة واحدة على الراجح ذات اليمين. هذه صفة صلاة الجنائز. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين ما هو المشروع في تكفين الرجال أو الذكور عموما صغارا كانوا أو كبارا. المشروع ثلاثة أثواب، وأما ما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب وفي رواية في خمسة أثواب لا يصح هذا، وإنما المحفوظ أنه كفن في ثلاثة أثواب: يمانية أي من اليمن، بيض هذا لونها، سحورية أي من صنع الساحل، ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليست من الثياب المعهود لبسها، فهي قطع من القماش الأبيض يكفن فيها الميت. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يستعمل في تكفين الميت القميص والعمامة، بينما ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يستحب فيها القميص والعمامة، والراجح مذهب الجمهور وهو ظاهر حديث عائشة الذي بين يدينا. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى خبرا آخر ليبين كيفية تغسيل المرأة بعد أن بين كيفية تغسيل عفوا كيفية تكفين المرأة بعد أن بين كيفية تكفين الرجل. قال عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره في رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. أن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نقف عند هذا الخبر، نكمله في الدرس القادم، الله تعالى أعلم. يقول: هل هناك دليل على أنه يقرأ في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الأولى في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الأولى؟ الجواب أن هذا هو الأصل، الأصل بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. ونحن نعلم أن حديث أبي هريرة والأحاديث الواردة في الاستفتاح ليس خاصا بالفرائض، بل هي عامة كذلك في النوافل. فما هو الدليل الذي يمنع من ذلك، وما هو الدليل الذي خصص دعاء الاستفتاح بصلاة الفريضة أو النافلة بذلك. في الصفة الثانية صلاة الخوف الذي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما، نعم في الصفة الثانية ثبت قائما صحيح، في الصفة الثانية ثبت قائما عليه السلام. هل صحيح أن الأمطار عبارة عن أبخرة من الأرض إلى السماء؟ هذا ليس بصحيح، لا دليل على هذا، بل المطر يفرض في السماء. ولو كان هذا الكلام صحيحا لما وجدنا مطرا في فصل الشتاء، أليس كذلك؟ هم يقولون المطر بسبب التبخر، ولو وجدنا أكثر الأمطار في فصل الصيف، ولهذا يقع الحاصل في بعض البلدان المطر ما ينزل في الشتاء، في مناطق أخرى الصيف ما ينزل مطر أصلا، ينزل في الربيع. فلو كانت القضية قضية تبخر مياه كما يقولون، أعلى معدلات التبخر تكون متى؟ في الصيف، تجتمع حرارة الشمس مع حرارة الأرض وما ينزل مطر. ها نحن الحر الآن، الحر شديد وما نرى أمطار، هذا ليس بصحيح. السماء السحاب المطر يفرض في السماء، في السماء جبال من برد. إذا أدرك العبد الجمعة دون ركعة مع الإمام قبل الزوال فماذا يفعل؟ قلنا يصلي أربعا يا أخوان، قلنا يصلي أربعا. أما الذي فاتته الجمعة مطلقا فإنه يصليها ظهرا بعد الزوال. يقول ما حكم الرجوع والإقدام على كل فعل أو أي أمر حتى يستأذن الشيخ؟ ليس كل شيء يستأذن فيه الشيوخ، في أشياء تستخير فيها الله جل وعلا وتستشير فيها أهل الخبرة والثقة عندك وتعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نكح صاحبه عبد الرحمن بن عوف ولم يعلم عليه الصلاة والسلام حتى رأى عليه أثر صفرة فقال ما هي؟ قال أصبحت عروسا. قال ما أعطيت؟ قال نواة من ذهب. قال أولي بارك الله لك، أولي ولو بشات، ما يلزم هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنت تحتاج إلى رأي الشيوخ في أشياء أنت تحتاج فيها إلى رأي راجح سديد، أما الأشياء التي مصلحتها ظاهرة لك فلا تحتاج فيها الرجوع إلى الشيوخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الصلاة على الميت داخل المقبرة؟ نعم يجوز. الممنوع الصلاة ذات الركوع والسجود. كيف نتعامل مع فقه البلاد التي على مذهب ضعيف؟ يعني ما هناك مذهب ضعيف على كل حال، لكن هناك مسائل تكون ضعيفة في المذهب. يعني كونك تقول المذهب كله ضعيف هذا ليس بصحيح. في المسائل في المذاهب مسائل صحيحة قوية جدا، لكن تربية الناس على المذاهب هذا فيه نظر. أصحاب المذاهب أنفسهم لا يرضون بهذا، والسلف ما كانوا يربون الناس على هذا أصلا، إنما يربونهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة رضي الله عنهم. يقول هل أهل حديثهم الظاهرية من الحنابلة؟ لا هؤلاء ولا هؤلاء، الحديث الذين تقفون آثار النبي عليه الصلاة والسلام.